بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. قال: وعن جابر قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة، وعن بيع السنين. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وفي رواية حتى يطيب، وفي رواية حتى يطعم. قال: وعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن المحاقله والمزابنه والمخابره، وان يشتري النخل حتى يشقه. قال: والاشقاه ان يحمر او يصفر او يؤكل منه شيء. والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك. وقال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرا رضي الله تعالى عنه يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: نعم. قال: متفق على جميع ذلك إلا الأخير، فإنه ليس لأحمد. هذه الأحاديث هي تتمة لأحاديث ترجم لها المصنف رحمه الله بقوله: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. وقد عرفنا فيما مضى أن موجب النهي لأن النخل قبل بدو صلاحه عرضة للتلف وللآفات وللعاهة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز بيع الثمر على تلك الحال لاحتمال أن تصيبه الآفة، فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. ولأن أيضا فيه إتلاف للمال بالنسبة للمشتري، فقد يكون ذلك سببا في إتلاف ماله. ولأن بيع الثمر قبل بدو صلاحه قد يترتب عليه خصومة بين البائع والمشتري، وقطعا للنزاع والخصومة ودفعا لتضييع الأموال أو لأكل أموال الناس بالباطل، نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه وأجازه بعد ذلك. وسيأتي كيفية بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كيفية بيع الثمر بعد بدو صلاحه. أما بيعه قبل بدو الصلاح فجمهور أهل العلم على أنه لا يصح، وأجازه بعضهم شريطة أن يقطعه بنية القطع لا بنية الإبقاء. قالوا لأن بيعه بنية القطع لا يؤدي إلى الخصومة ولا يؤدي إلى إتلاف المال، لأن من يشتريه قبل بدو صلاحه ليقطعه ربما له فيه أرب وله فيه مصلحة. على سبيل المثال، لو أن إنسانا عنده في بستانه مجموعة من النخيل كلها فحول، وعندما يظهر طلعها هذا الطلع يستفاد منه في تأبير إناث النخل، فلو باع هذه السيوف التي يسمونها بالسيوف أو بالسيف، لو باعها بشرط القطع ليستفيد منها المشتري في تأبير نخله أو في تكسب من ورائها، فإن مثل هذا جائز ولا يقال إنه باع الثمرة قبل بدو صلاحها، لأن بيعها على هذه الحال بشرط القطع أمر جائز. وإن كان الإمام الشوكاني رحمه الله سيذكر لنا في شرحه إن هذا الاستثناء يعني لم يقم عليه دليل، لم يقم عليه دليل، وأن العلل التي من أجلها أو التي استنبطها العلماء في النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه يقول علل مستنبطة، ولذلك ذهب ورجح عدم جواز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا. وأيضا بعض أهل العلم منع بيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا ولو بشرط القطع، واحتجوا بأنه لا يجوز بيع وشرط، واعتبروا هذا من باب البيع والشرط وهو محظور. لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا كانت هناك منفعة من بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع فهذا أمر سائغ جائز، وأما المنهي عنه فموجه إلى بيعه وإبقائه حتى وقت الجزان أو حتى وقت الجني، وهذا هو الذي يتوافق مع مصالح الناس ويتوافق مع القصد الذي من أجله نهى الشارع عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ما أدري بما أجيبك، أنت غايب عن معانا أسبوع أظنك، يوم واحد بس وقبل أمس ما غبت. لأن احنا تكلمنا في قضية بيع الأصول وقلنا إنه يجوز بيع الأصول فإن بدا الثمر وأبر بأن كان للبائع عمل في الثمر فالأصل أن الثمرة له إلا أن يشترطها المبتاع، وعرفنا من خلال ذلك جواز بيع الأصول وإن ظهر الثمر، لكن لمن يكون الثمر هذا هو الذي قضينا أو ذكرنا فيه درس البارحة. أما أن يبيع الزرع، زرع البستان، قلنا هذا الزرع إما أن يكون مما ينبت مرة واحدة مثل البصل والليفت وغيره مما لا يجذ، وإما أن يكون مما يجذ وينبت مثل الكراث والجرجير وغير ذلك، وإما أن يكون مما له حب يعني له سنبلة، فإذا كان من ذوي السنابل كالقمح والشعير والذرة وهذه التي تزرع وتبقى إلى أن تحصد حبا، فهذا لا يجوز بيعه إلا إذا اشتد الحب في سنبله، وأما قبل ذلك فلا، وإن باعه بشرط القطع فلا بأس. وأما ما يقطع مرة واحدة فلو باعه لا بأس على أن يقطعه، وأما ما كان ذا نبات متعدد فإن باع الأرض فالحشة الأولى والجذة الأولى للبائع لأنها نبتت وظهرت في ملكه، وما ينبت بعد ذلك فهو إيه للمشتري. كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على النهي عن بيع العنب حتى يسود، بمعنى يتغير لونه، لأن في تغير لونه دليل على صلاحه. قوله حتى يسود، قال زاد مالك في الموطأ: فإنه إذا اسود ينجو من العاهة والآفة. وكأن العلة من النهي توقع الآفة والعاهة، وبإسوداده وتغير لونه ضمننا ذلك. قال: واشتداد الحب قوته وصلابته. قوله إذا منع الله الثمرة إلى آخره، قال صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس، يعني هذه العبارة: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ مال أخيه، على أن هذا تفسير من أنس وإدراج منه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وهذا تعليل من الدارقطني رحمه الله في هذا الحديث. لكن جاء في بعض الروايات مرفوعا، فقد يكون في هذه الرواية من قول أنس، وجاء في رواية أخرى مرفوع، لأن هذه العلة أو هذا التعليل وهو سبب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه كثيرا ما يثبت العلماء نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا، أو قد صرح الدارقطني بأن هذا مدرج من قول أنس رضي الله تعالى عنه، وقال رفعه خطأ، والقائل هو الدارقطني، لكن يقول: ولكنه قد ثبت مرفوعا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند مسلم بلفظ: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فهذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الإمام الشوكاني يقول إن ما علل به الدارقطني لا يسلم له، وسيأتي يعني حديث جابر. قال: وفيه دليل على وضع الجوائح، يعني وفي هذا الحديث وأمثاله يستدل الفقهاء على أنه إذا وقع تبايع بين بائع ومشتر ثم أصاب المال جائحة، فعلى البائع أن يضع عن المشتري ولا يطالبه لأن هذا من الأمور التي جرى فيها القضاء والقدر وليس للمشتري دخل في فساد السلعة. ووضع قيمة السلعة يسمى بوضع الجوائح. قال: وفيه دليل على وضع الجوائح لأن معناه أن الثمرة إذا تلف كان الثمن المدفوع بلا عوض، فكيف يأكله البائع بغير عوض؟ قال: وسيأتي الكلام على وضع الجوائح يعني في باب مستقل. قال: والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحها، لكن من المراد بذلك؟ وهل لو باع المشتري باع البائع الثمر في هذه الحال أيصح البيع أو لا؟ أشرت في أول الدرس إلى أن منهم من أبطل البيع مطلقا ما دام الثمر لم يبدو صلاحه، ومنهم من قيده بشرط القطع فصححه إذا يقطع ويمنعه إذا لم يقطع. ولعل هذا التفصيل هو الذي يتوافق مع النصوص الواردة. قال: وقد اختلف في ذلك يعني في هذا البيع على أقوال: الأول أنه باطل مطلقا، قال: وهو قول ابن أبي ليلى، وهذا من علماء التابعين، والثوري يعني سفيان، وهو ظاهر كلام الهادي، وهو أحد أئمة الزيدية والقاسم، يعني أنه لا يجوز البيع مطلقا. قال في الفتح: ووهم من نقل الإجماع فيه، أي كأن بعضهم ادعى أن هذا مجمع عليه، إلا هو بطلان البيع مطلقا. لا، قاسم هنا من أئمة الزيدية، وليس المراد به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فإن ذاك من علماء التابعين. لأنه هو هنا ذكر أئمة الزيدية وقرنه بالهادي، وأما القاسم بن محمد بن أبي بكر فينسب. واضح؟ قال: القول الثاني إنه إذا شرط القطع لم يبطل، وإلا يعني لم يشترطه بطل البيع. قال: وهو قول للشافعي وأحمد ورواية عن مالك رحمهم الله. قال: ونسبه الحافظ إلى الجمهور، جمهور أهل العلم. قال: وحكاه في البحر عن المؤيد بالله أن الثمر إذا لم يبدو صلاحه فإن بيع بشرط القطع فلا بأس. اليوم مثلا الناس يبيعون السربان، هل السربان هذا ثمر يعني صلح نضج؟ ما نضج، لا، هو في الاعتبار ليس بناضج، لكن الناس يعالجونه عند الأكل، وإلا فالأصل أنه لا يؤكل، هذا معالج. ما تعرف إيش معنى معالج؟ لأنهم يأخذونه ويضعونه ويخمرونه حتى يرطب. فمثل هذا في الأصل أنه لا يجوز بيعه، لكن لما قطع صح بيعه. وضربت أنا مثل في أول الدرس بالطلع، طلع الفحول الأصل أنه لا يجوز بيعه، لكن لما قطع وبيع على أنه وبار، ها، فأصبح إذن هو ما بيع على أنه ثمر للنخل، وإنما بيع لمصلحة أخرى، ففي هذه الحال يصح البيع. فلو جاء إنسان مثلا إلى صاحب نخل وقال له أنا أشتري منك أقنية هذه النخلة سربان، وقال له بشرط أن تقطعه فلا بأس، أما أن يقول أشتريه منك ويبقى إلى أن يصير تمر لا يجوز. قال ونسبه الحافظ إلى الجمهور وحكاه في البحر عن المؤيد بالله، أي من أئمة آل البيت أو الزيدية. الثالث يعني الرأي الثالث أنه يصح إن لم يشترط التبقية، يصح إن لم يشترط التبقية. قد يقول قائل إيش الفرق بين هذا الرأي وبين الرأي السابق؟ هناك قال يصح إن اشترط القطع، فالشرط منصب على الايه؟ القطع. وهنا إذا قال أشتري منك وسكت كأنهم يرون أن البيع صحيح، لكن متى قال أنا أشتري منك بشرط أن تبقيه، عندئذ يكون البيع إيه؟ باطل، لأن فيه مخالفة للنص. قال وهو قول أكثر الحنفية، قالوا كأنهم يقولون إذا باعه دون أن يشترط التبقية بحيث أنه يقطعه وقطعه يكون ضمن البيع، فهذا هو الذي يراه الحنفية جائزا. قالوا وهذا هو الذي يراه الحنفية، أنه لو جاء واشترى وسكت وما جعل التبقية شرطا صح البيع سواء قطع أو لم يقطع، لكن عند الجمهور أنه لو اشترى ولم يشترط عليه البائع القطع فالبيع باطل. هذا خلاف في الصورة، عند الحنفية لا، لأن المشتري هو الذي يشترط. هو ما اشترط القطع، هو اشترط الإبقاء. لا، هو اشترط الإبقاء، يقول إذا اشترط الإبقاء البيع باطل. ما دام ترك البيع، ترك ما اشترط الإبقاء، معناه الأصل أن يبيع ويقطع، أن يبيع ويقطع، فالبيع عندهم صحيح. عند الجمهور لا بد أن يقطع، فإن لم يقطع فالبيع باطل. عند الحنفية هذا يعتبرونه، يعتبرون البيع صحيح، وعند الجمهور باطل، لأن شرطه أن يقطع، شرط صحة البيع أن يقطع، فإن لم يقطع فالبيع باطل. قالوا والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، يعني حديث نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، يعني أن يبيع البستان قبل أن يظهر الثمر، وهذا الذي فسر بالنهي عن بيع المعاومة. ومعنى بيع المعاومة يأتي شخص يقول أنا أشتري منك ثمر البستان 5 سنوات، بقيمة كذا، هذا المنهي عنه. لماذا؟ لأن الثمر احتمال أن يظهر في هذا العام ولا يظهر في السنة المقبلة، واحتمال أن يظهر في هذه السنة بكثرة ولا يظهر في السنة الثانية، ولأن أيضا شراء الثمر يتوقف على نوعية الخدمة التي يخدم بها البستان من حيث السقيا ومن حيث السماد وغير ذلك، فربما حدث تقصير أو تغير فيتغير الثمرة ويؤدي ذلك إلى الخصومة، لذلك نهي عن بيع المعاومة. والحنفية حملوا حديث نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، حملوا ذلك على بيع المعاومة، يعني أن يبيع الثمر قبل أن يبدو، قبل أن يظهر فيه، قبل نباته وظهوره. وهذا التفسير منهم تفسير على خلاف الظاهر، لأن الشارع إنما نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، وبدو الصلاح لا يلزم منه عدم ظهور الثمر، بل الثمر يظهر فترة ثم بعد ذلك يبدو صلاحه. ولذلك جاء تفسير الشارع في بدو الصلاح بأن يزهى التمر، وبأن يسود العنب، وبأن يشتد الحب، وهذا لا يكون إلا بعد ظهوره بزمن طويل. نعم. استئجار البستان هذا استئجار للأصول لا بيع للثمار، في فرق بين بيع الأصول وإجارة الأصول وبين الثمار. ها؟ هذا الكلام ما لنا دخل فيه في كون يوافق المشتري أو لا يوافق، لأنه هذه قواعد شرعية، البيع باطل، وإلا أنه أصله عندما يأتيان ويتفقان هم متفق قد اتفق، كون يتحمل أو لا يتحمل هذه مسألة يعني تخضع للهوى والمزاج، ونحن نريد أن نضع قواعد عامة يسير عليها الناس. هذا مبدأ الشارعي، وضع القاعدة العامة، حتى كثير من الذنوب والمعاصي تتم بموافقة يعني من يشرب الخمرة ويبيعها وتتم بالموافقة، ومع ذلك الشارع لم يعتبر هذا الرضا وهذا إيش الاتفاق. قال: والنهي محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا، هذا عند الحنفية هكذا فسروا أنها عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، وهذا التفسير مردود. قال: وقد حكى صاحب البحر الإجماع على عدم جواز بيع الثمر قبل خروجه، وحكى أيضا الاتفاق على عدم جواز بيعه قبل صلاحه بشرط البقاء، لأنه ذكر في الأول بشرط أن يقطعه. قال: وحكى أيضا عن الإمام يحيى أنه خص جواز البيع بشرط القطع، يعني الذي خص صحة هذا البيع الإجماع، لكن الشوكاني يعلق يقول: هذه بعض الإجماعات مقبولة وبعضها لا يسلم لها. قال: وحكى عنه أيضا أنه يصح البيع بشرط القطع إجماعا. قال: ولا يخفى ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من المجازفة، لأنه ذكر خلاف بعض أهل العلم في ذلك. قال: وحكى في البحر أيضا عن زيد بن علي والمؤيد بالله والإمام يحيى وأبي حنيفة والشافعي أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح تمسكا بعموم قوله تعالى: وأحل الله البيع. طبعا هنا قال نسب الكلام إلى الشافعي، وقد مر بنا فيما مضى وهو قول للشافعي، فكأن الشافعي له إيه؟ له قولان، كأن الشافعي له قولان: قول يجيز بيعه قبل بدو الصلاح، وقول يوافق فيه الجمهور، وهذا الذي يأتي أو يستدل له بحديث النهي. وأما الاستدلال بالآية وأحل الله البيع، وإن كان اللفظ مطلق لكن مقيد بما جاء به النهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد هذا الإطلاق وخصص هذا العموم ببيوع منهي عنها، فمثلا بيع الخمر، بيع الميتة، بيع المعدوم، كل هذه مخصصة لعموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، ومن ضمنها ذلك. فهذه الآية لا تصلح أن تكون دليلا، لأن الدليل عام، لكن هذا العموم قد جرى وطرى عليه التخصيص، فأصبحت دلالته ظنية، فكل مخصص يخصص هذا العموم، وكل قيد يقيد ذلك الإطلاق. حتى على قول الحنفية إن العام دلالته قطعية ما لم يخصص، فمتى خصص أصبحت دلالته ظنية، ولذلك لا يسلم لهم الاستدلال بالعموم في قوله وأحل الله البيع. قال أنه يصح بيع الثمر قبل الصلاح تمسكا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع. قال أبو حنيفة ويؤمر بالقطع، يعني إذا باعه قبل بدو الصلاح. والمشهور من مذهب الشافعي هو ما قدمنا، إلا هو عدم صحة البيع. فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا، ويفسد مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة. هذا القول يعني فيه نظر، لأن بيع الثمار جرى فيه العمل بأن يباع على البقاء إلى الجذاذ، لكن لعل قوله إن جهلت المدة هذا هو القيد الذي بنى عليه الصحة والفساد. ولأن وقت الجذاذ أو المدة إلى الجذاذ معلومة عند الناس، فكأنه يصح بيع الثمر بعد بدو صلاحه شريطة أن يجده وقت الجذاذ ولا يبقيه بعد ذلك، كأن يقول أشتري منك شريطة أن يبقى حتى أجد له مشتري، يكون البيع باطل. لكن لو حدده بالجذاذ ومعروف أن الجذاذ له مدة معينة يصح البيع، لأن هذا مما يدخل فيه العرف ومما يتحاكم فيه إلى العرف. فإن اشترى على أن تبقى على الثمار على الشجر ولم يحدد موعدا للقطع يقول لا يصح البيع، لاحتمال أن الثمرة إذا بقيت على الشجرة أكثر من المدة تفسد، فعندئذ تحصل الخصومة. واضح؟ هذا وقت الجذاذ، لأن قطعه عند صلاحه إلى آخر مدة وهي مدة الجذاذ، بحيث يقطعه ولا يبقي منه شيء. قال فأما البيع بعد الصلاح فيصح مع شرط القطع إجماعا، ويفسد مع شرط البقاء إجماعا إن جهلت المدة، كذا في البحر. قال الإمام يحيى فإن علمت صح عند القاسمية، أو فإن علمت. قال الإمام يحيى فإن علمت، يعني المدة صح عند القاسمية إذ لا غرر. وقال المؤيد بالله لا يصح للنهي عن بيع وشرط، يعني اشتراط بقائه إلى مدة معلومة. والذي عليه جرى عادة الناس وعرف الناس أنهم يبيعون الثمار على أن تبقى إلى وقت الجذاذ. ثم قال رحمه الله واعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمرة قبل الصلاح، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي، يعني لأن النهي يقتضي الفساد. ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي. يعني هذا الذي أشرت إليه في أول الدرس من أن الإمام الشوكاني اعترض على من صحح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع، يقول من أين دليل شرط القطع؟ والدليل لأن الدليل هو أنه جرت عادة الناس في شراء الثمار إبقاءها إلى إيه؟ إلى زمن الجذاذ. ولما كان أن العلة من النهي هو طرو الآفة وطرو العاهة على الثمرة إذا لم تقطع، فهم منه أن من اشترى بشرط القطع لا يندرج تحت النهي أو تحت هذا النهي، لأنه قد ضمن عدم الآفة وعدم العلة. لا، عادة الآفة والعلة قبل بدو الصلاح، ولذلك الشارع رخص في البيع بعد بدو الصلاح. هذا الذي اشترى قبل بدو الصلاح إذا قطع إذا ما فيش آفة. كيف ما في ثمرة؟ انت اليوم كما يقول المشايخ ايش اكل في نحن ضربنا مثل بالسربان، قلنا هذا قبل بدو الصلاح، فلو قطعه هل تسري اليه الآفة بعد القطع؟ هذا هو. قال ومن ادعى ان مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي. نقول إن هذا الدليل عرف بمفهوم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو، ومفهومها أنه إذا باعها بعد أو قبل بدو الصلاح أنه إذا باعها بعد بدو الصلاح صح البيع، وأنه إذا باعها قبل بدو الصلاح بشرط أن لا تباع على أنها ثمرة تؤكل فيصح، لأننا عندما نبيع الطلعة للتأبير فإذا هنا الصورة ليست لكونه ثمرة، وإنما بعناه لكونه إيه؟ لكونه أداة تأبير، فخرج عن حقيقته وصورته الأولى. وكذلك من باع البسرة أو الفضيخ قبل أن يبدو فيه الحمرة والصفرة لمن يشتريه ويجعله مثلا علفا للدواب، فهذا أيضا خرج عن صورة كونه رطبا أو تمرا، فصح بيعه بشرط القطع لخروجه عن صورته التي نهى الشارع عن بيعها. اليوم مثلا عندنا على سبيل المثال من الثمر ما يسمى بثمر المانجو أو المانجا، هذه تبقى على الشجر إلى أن تنضج، لكن لو أن إنسان اشتراها ليجعلها نوع من أنواع الأطعمة يخللها فتكون ضمن أنواع المخللات كما هو الحال، اشتراها قبل بدو صلاحها بشرط أن يقطعها ويخرجها عن كونها يعني ثمرة وفاكهة وتتحول إلى كونها طعام، لأن الناس اعتادت أن تأكل ذلك قبل الصلاح، فلا بأس من بيعها بشرط الإيه؟ بشرط القطع. وهكذا في كثير من الثمار يمكن إفادتها أو الاستفادة منها وتحويلها إلى نوع من أنواع الفائدة، لا يلزم أن تكون إيه؟ أن تكون ثمرة. لو أن إنسانا غرس شعير أو غرس ذرة وقبل أن تظهر السنابل له أن يقطع هذا الزرع ليجعله علفا للدواب، فيكون علفا للدواب، فلو باعه على أنه علف للدواب صح البيع. والدليل على ذلك إننا نجد في الأسواق اليوم من يقطع الذرة قبل أن يظهر فيها السنابل وتباع على أنها علف للدواب، فهي لم تباع على أنها ذرة وطعام، وإنما بيعت على هيئة أخرى، والمشتري يشتريها على أنها دواء علف ولا لا على أنها ذرة. نعم نعم، قبل الصلاح أو بعد الصلاح؟ نعم بشرط القطع. ما نسامع؟ ولو باعه زرعا بشرط القطع، واليوم هذا الذي يحدث في كثير من البساتين، يأتي المشتري ويشتري ويحش، يقال له الحوض بعشر ريالات بخمس ريالات على أن تقطع، هذا بايع قائم موجود. نعم نعم، باع عليه النخل ولا باع الثمر؟ ايه احنا تكلمنا عن هذا وقلنا اذا اشترطها كلها او اشترط بعضها، ما تكلمنا عن هذا الا هذا جائز، لكن العلماء على انه يعني لا يزيد على خمسة أوسق، لا يزيد على خمسة أوسق. وسيأتي الكلام على بيع العرية. ما سمع؟ نعم، أنه لا يرى البيع بشرط، لا يرى البيع مطلقا حتى وإن اشترط القطع، وهذا الكلام ما هو مسلم له. قال: ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها، لما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا. إيه؟ لأنه هنا ما أصبح بيع ثمرة، وقد عول المجوزون إثبات النهي، وذلك مما لا يفيد من لم يسمع بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك. لكن يقال له إن هذه العلل منصوص عليها وليست عللا إيه؟ مستنبطة، لأن النبي قال: أرأيت بما يأخذ مال أخيه، فقد نص على الحكمة والتي من أجلها إيه؟ أرأيت إن أصاب الله الثمرة بما يأخذ مال أخيه، فقد نص على العلة التي هي إيه؟ أن الثمر قبل بدو صلاعه قد يصاب بالعاهة ويصاب بالآفة، إذن فهي ليست علل مستنبطة كما قالوا أنها تهوي بمجرد أو أنها بمجرد التشكيك فيها لا تصلح، لأن هناك فرق بين العلة المنصوص عليها والعلة المستنبطة. قال: وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط البقاء أو لم يشرط، سواء شرط البقاء أو لم يشرط، لأن الشارع قد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها. ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل، هذا يرد على من قال بأنه يبيع بشرط القطع، وفي هذه الصورة وافق الإمام الشوكاني رحمه الله رأي الجمهور في أنه يجوز بيعه على أن يبقى إلى وقت الجذاذ وأن يبقى إلى مدة معلومة، أما إذا جهلت المدة فهذا الذي قال فيه بعض أهل العلم إنه لا يصح البيع. لا، بعد بدو الصلاة. نعم، إن اشترط القطع أو لم يشترطه كله جائز بعد بدو الصلاة، لأن العلة التي من أجلها نهي عن بيعه جزالت، وهي احتمال الفساد. أما بعد بدو الصلاة فالفساد غير وارد. الأصل أن تبقى إلى وقت الجذاذ، فهو إن اشترى على أن تبقى إلى وقت الجذاذ فاحتمال فسادها غير وارد، ولذلك قلنا نحن إن اشتراها واشترط بقاءها إلى مدة معلومة وهي الجذاذ. لكن لو اشتراها ولم يحدد مدة وقال أنا أريد أبقيها على رؤوس على على رؤوس الشجر، وقد جرى العرف أنها تقطع عند الجذاذ ولم يقطعها، ففي هذه الحالة المسألة ما رجعت إلى أصل البيع وإنما إلى تفريط زائد على على مسألة البيع، فهذا موضوع آخر خارج عن محل النزاع. نعم. ها؟ يأتي بعد بدو الصلاح. والجوائح، لا، الأصل في الجوائح التي تتعلق بطبيعة الزرع وبالنبات لا تكون إلا قبل بدو الصلاح، أما بعد بدو الصلاح فقد وصل الشجر الثمر إلى مرحلة أصبحت صالحة للأكل وصالحة للجذاذ وصالحة، فاحتمال الفساد قليل جدا، والشارع إنما بنى الحكم على الغالب. وأما مسألة الجراد فهذا أمر طارئ، إذا جاء الجراد هذا أمر طارئ لا يرتبط بصلاح وفساد الثمرة، وإنما الجراد يأتي ويأكل الثمرة كلها، فهذا لا يقال أنه أن الثمرة فسدت، يعني بطبيعة التكوين وبطبيعة النمو وبطبيعة التغير، وإنما هذه آفة أخرى مثل الجراد مثل المطر، لأنه قد يأتي المطر وينزل على بعض الثمر ويفسده. نعم، إذا جهلت المدة. نعم، لأنه الأصل أن الذين يبيعون الثمر يحددونه إلى وقت إلى وقت الجذاذ. قال: وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل، ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع وشرط، لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع. يعني لا يقول إنه لا يجوز لأن هذا يعتبر بيع وشرط، نقول له أنت أجزت بيع الثمر قبل بدو صلاحها بشرط القطع، فقد أجزت بيعا وشرطا، فما دمت قد أجزته في تلك الصورة فيلزمك أن تجيزه في هذه الصورة، وإن منعته في هذه الصورة يلزمك أن تمنعه في الصورة السابقة. قال: وأيضا ليس كل شرط في البيع منهيا عنه، فإن اشتراط جابر رضي الله تعالى عنه بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع كما سيأتي. إذن في الحديث الذي جاء نهى عن بيع وشرط، قال شرط يؤدي إلى فساد البيع، أما إذا كان الشرط لا علاقة له بفساد البيع فذلك سائغ جائز. قال: وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده. وتقدم أيضا جواز البيع مع الشرط في النخل والعبد، وهو إذا كان له مال أي للعبد، وإذا ظهرت الثمرة وبدت الثمرة وبدا صلاحها، فالأصل يعني إذا أبرت النخل فالأصل أن الشجر أن الثمرة للبائع ما لم يشترطه المشتري، فإذا اشترطه المشتري اشتراط المشتري له دليل على جوازه، جواز الشرط. إذن فليس كل شرط يفسد البيعة إلا أن يشترط المبتاع. وأما دعوى الإجماع على الفساد بشرط البقاء كما سلف فدعوى فاسدة، فإنه قد حكى صاحب الفتح عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء، لم يحك الخلاف في ذلك إلا أو لم يحك الخلاف في ذلك بشرط البقاء، أنا عندي لم يحك من الذي حكى؟ لا، هو هنا ينقل عن صاحب الفتح، فهل الحافظ ابن حجر حكى الخلاف عن أبي حنيفة؟ كأنه يقول قال: فإنه قد حكى صاحب الفتح عن الجمهور أنه يجوز البيع بعد الصلاح بشرط البقاء، لم يحكي الخلاف في ذلك إلا عن أبي حنيفة، يعني. وأما بيع الزرع أخضر وهو الذي يقال له القصيل، يعني قبل بدو الصلاح، أو بيع الزرع مطلقا وهو الذي يقال له القصيل، فقال ابن رسلان في شرح السنن يعني سنن أبي داود: اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع، أي زرع يجوز أن يبيعه بشرط أن يقطعه. وخالف سفيان الثوري وابن أبي ليلى فقال كما نقل عنه في أول الكلام أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه مطلقا ولو بشرط القطع، هذا ما قال هنا وخالفها سفيان وابن أبي ليلى فقال لا يصح بيعه بشرط القطع. قال: وقد اتفق الكل على أنه لا يصح بيع القصيل من غير شرط القطع، فكأن الدليل في ذلك هو الإجماع. وخالف ابن حزم الظاهري فأجاز بيعه بشرط تمام بشرط فأجاز بيعه بغير شرط تمسكا بأن النهي إنما ورد عن السنبل، يعني عن الزرع ذا السنبل، قال ولم يأتي في منع بيع الزرع مذنبة إلى أن يسنبل أو إلى أن يسنبل نص أصلا. لكن هذا يندرج تحت قوله نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا يشترط القطع. نعم. وروي عن أبي إسحاق الشيباني قال سألت عكرمة عن بيع القصيل فقال لا بأس، فقلت إنه يسنبل فكرهه، أي فكره هذا النوع من البيع. لكن هل كراهته لمطلق البيع أو كراهته لإبقائه إلى أن يسنبل؟ قال انتهى كلام ابن رسلان. قال والحاصل أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع السنبل حتى يبيض، فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز، لأن الغرض منه هو الحب. لكن إذا باعه على أنه زرع بشرط القطع هذا الذي عليه الجمهور وأنهم يجيزونه، بخلاف ما نقل عن الثوري وابن أبي ليلى. وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فإن صدق على بيعه حينئذ أنه مخاضرة كما قال البعض إنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح. جاء في بعض الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المخاضرة، قالوا والمخاضرة أن يبيع الزرع وهو في إيه؟ يعني أن يبيع الزرع قبل أن يثمر، أن يبيع القمح وهو لا يزال زرعا قبل أن يظهر فيه الإيه؟ السنابل. قالوا هذا النوع من البيع منهي عنه لأنه يؤدي إلى الجهالة، لاحتمال أن الزرع لا يسنبل، تصيبه آفة فلا يسنبل. لكن الجمهور على أن هذا النوع من البيع يعتبر مخاضرة لو كان البيع إلى أن يبقى مع نية البقاء إلى أن يسنبل، أما إذا باعه بشرط القطع على أنه زرع مجرد زرع يقطع في وقته وفي حينه فهم لا يسمونه مخاضرة. وما دام لا يسمى مخاضرة إذن فيجوز بيعه، لأن المنهي صورة محددة معينة وهي أن يبيع، وهي المحاقلة، لأنهم فسروا المحاقلة والمخاضرة بتفسير واحد وهو أن يبيع الزرع قبل أن يشتد الحب في سنبله ويبقيه إلى أن إلى وقت الجذال. نعم. وقلنا القصيل هو بيع الزرع قبل الثمر، قبل الثمرة. أيوة. الآن هو ذكره هنا. قال والحاصل أن الذي في الأحاديث النهي عن بيع الحب قبل أن يشتد وعن بيع السنبل حتى يبيض، فما كان من الزرع قد سنبل أو ظهر فيه الحب كان بيعه قبل اشتداد حبه غير جائز. وأما قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل فإن صدق على بيعه حينئذ أنه مخاضرة كما قال البعض أنها بيع الزرع قبل أن يشتد لم يصح بيعه. نعم لا يصح بيعه شريطة أن يبقى، لكن إذا قصد به القطع فهذا الذي يسمى بالقصيل ويجوز بيعه لورود النهي عن المخاضرة كما تقدم في باب النهي عن بيع الغرر، لأن التفسير المذكور صادق على الزرع الأخضر قبل أن يظهر فيه الحب والسنابل وهو الذي يقال له القصيل. ولكن الذي في القاموس أن المخاضرة بيع الثمار قبل بدو صلاحها، إذن فليست في الزرع مطلقا وإنما هي في الثمار، ويدخل في ذلك القمح، فلو اشترى زرع القمح قبل أن يسنبل على أن يبقى إلى أن يشتد الحب في سنبلي هذا المنهي عنه. وعلة النهي في ذلك الغرر لاحتمال أنه يسنبل أو لا أو لا يسنبل. وكذا في كثير من شروع الحديث فلا يتناول الزرع لأن الثمار حمل الشجر كما في القاموس. قال وسيأتي في تفسير المحاقلة عند البعض ما يرشد إلى أنها بيع الزرع قبل أن تغلظ سوقه. فإن صح ذلك فذاك، أي فيكون الأمر منهيا عنه، وإلا كان الظاهر ما قاله ابن حزم من جواز بيع القصيل مطلقا. ثم قال الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.